الحمد لله تفرد عزا وكمالا واختص بهاء وجمالا وجلالا. أحمده سبحانه وأشكره، تقدس وتنزه وتبارك وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بعبادته وطاعته غدوا وآصالا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أزكى الورى خصالًا وأسنى البرية خلالًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، بلغوا من السؤدد ذراه وتفيأوا من المجد ظلالًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فإن الوصية المبذولة هي التقوى، فالزموها سرا ونجوى، يكن الله لكم في كل حال ويعقبكم دوما خير مآل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، في دورنا وتحت سقوف منازلنا أبشار غضة وطيور مغردة، وفي أغصان دوحنا أعواد طرية وبراعم ناشئة، إنها براعم لم تزهر وزهور بعد لم تثمر، أولئك هم الأطفال، ثمرات القلوب وقطع الأكباد. أطفالنا عجز تحت قدرتنا ومسكنة تتفيأ قوتنا، هم مستقبل مرهون بحاضرنا وحياة تتشكل بتربيتنا وتصاغ بها، وهم بعد ذلك كله هم بعض الحاضر وكل المستقبل. الطفولة أيها المسلمون كهف يأوي إليه الكبار، فيغسل همومهم في براءة أطفالهم، ويجتلوا جمال الحياة في بسمات صبيانهم. أفصح تعبير يستمطر الحنان تأتأة طفل، وأبلغ نداء يستجيش الحب لثغة صغير. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنهم نعم بين أيدينا سانحة، ومنن غادية علينا ورائحة، ولقد جاءت شريعة الله راعية للطفولة حقها، محيطة بحقوق الطفل المعنوية والحسية من حين كونه جنينا إلى أن يبلغ مبلغ الرجال. وبرزت العناية بالجانب النفسي والمعنوي للطفل في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي توجيهاته، فقد كان يمازح الصبيان ويؤاكل الأيتام ويمسح على رؤوسهم، وقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ومن عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وأمر بكف الصبيان عن اللعب حين انتشار الشياطين، واستعجل في صلاته حين سمع بكاء الطفل، ونهى أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع. بل وسعت رحمته عليه الصلاة والسلام حتى أولاد البهائم، فأمر من أخذ فراخ طائر أن يردها، وقال: من فجع هذه بولدها، كما ورد النهي عن التفريق بين الشاة وولدها. حتى إنه صلى الله عليه وسلم حفظ حق الجنين وإن كان نطفة حراما، فأمر المرأة التي زنت أن تذهب حتى تضع طفلها، وأخر إقامة الحد حفظا لحق الوليد حين وضعت ولدها، فأمرها أن تعود حتى تستكمل سنتي رضاعته. بل وفي أهم فروض الدين وأشدها تعظيما كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة ابنة بنته زينب رضي الله عنهما، ويصلي وهو حامل الحسن ابن ابنته فاطمة رضي الله عنهما، وحين سجد عليه الصلاة والسلام فركب الحسن على ظهره أطال لأجله السجود، وحين سئل عن ذلك قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. فلم تمنعه خشيته لربه ولا وقوفه بين يديه من ملاطفة الصغار ومراعاة مشاعرهم. أيها المسلمون، وهل الطفولة والأطفال في حاجة للتذكير بحقهم واستثارة المشاعر نحوهم، رغم أن الفطرة داعية لذلك والطبع منساق وميال كذلك؟ يقال بكل أسى نعم. فرغم كثرة ما أنتجته المدنية الحديثة من خير، إلا أن ثمة أنماطا سلوكية وظواهر لم تعد خفية أصبحنا نتبينها في مجتمعاتنا وما كانت فيها من قبل. فتحت ضغوط الحياة اليومية وكثرة الأمراض النفسية والجرأة على تعاطي المؤثرات العقلية، وجد فئة من الآباء والأمهات غاض نبع الحب في قلوبهم، وأسقط خريف القسوة أوراق الحنان في نفوسهم، فاستلبت من بين جوانحهم إنسانيتهم. وكانت أول ضحايا ذلك الاستلاب هم الأطفال. فكم بين جدران البيوت وأسوار المدارس من طفولة منتهكة وبراءة مغتالة، يتعرض الأطفال في صورها للضغط النفسي والعنف البدني والتعذيب الجسدي. ترى ذا الخمسة أعوام يقلب عينين ماؤهما الطهر وبريقهما البراءة، يقلبها في أبيه القادم إليه، ويخفق فؤاده الغض لمرأى أبيه منتظرا منه ضمة أو قبلة. فإذا لسع النار يفجأه أو الضرب العنيف يتلقفه، وسلاح الطفل ويا لسلاحه أنات متقطعة وزفرات متحشرجة، وقد غاب المعين والناصر. ولكم أن تتصوروا حفظكم الله ما الذي يحسه ذلك الطفل ويشعر به، وكيف توأد في نفسه كل مباهج الحياة، ويغيض في مخيلته كل جميل يبلغه خياله الحالم. وثمة طفل لم تجد أمه المضطربة نفسيا ما تفرغ فيه اضطرابها إلا جسد طفلها. وكم يحدث في المجتمع من أمثال هذه الانتهاكات، وكم تمارس هذه الوحشية داخل البيوتات ولا يشعر بها جيران ولا أهل. فقد أساء آباء لأطفالهم، وعذبت زوجات أولاد أزواجهن، ولم يسلم الأطفال حتى من أذية عاملات المنازل، وعاش من عاش منهم مشوه الإنسانية متشحا بالعدوانية. له مستقبل قاتم، وربما احترف الجريمة والانحراف فخسر نفسه ثم خسره مجتمعه. أحبتي في الله، إن هذه المظاهر ليست بحمد الله عامة ولا شائعة، لكنها توجد بقدر غير قليل. وإن من أعظم أنواع الاحتساب أن يحتسب المجتمع في رفع الظلم عن هذه الفئة، خصوصا إذا كان الظلم واقعا من ذوي القربى. يجب الاهتمام بصغار من ابتلوا بمرض نفسي أو تورطوا بمؤثر عقلي، خصوصا وأن الطفل المعنف والمعذب قد لا تسمع منه تعبيرا يكشف ما أصابه، وقد حفرت تلك الاعتداءات في نفسه أخاديدها. بيد أن الطفل المعذب وإن عجز لسان مقاله عن الشكوى، فإن لسان حاله سينطق بالكثير، والصغير لا ينسى، وجراح الطفولة لا تندمل، وإن لم يتداركها الوساه فيوشك أن تنتهي إلى مقتل. وإنها لظاهرة حسنة، تلك المراكز والدور التي تعنى بحماية الطفل وتوعية الآباء والأمهات، والقائمون عليها على خير عظيم، ينبغي دعمهم ومساندتهم والإشادة بهم. عباد الله، وثمة صفحة أخرى من كتاب مآسي الطفل عنوانها الخلافات الزوجية. فعندما يحضر الشيطان بين زوجين ويتقصد كل واحد منهما الإساءة إلى الآخر، وعيون الأطفال تشاهد وتترقب، ونفوسهم تتوجد وتنزف، ويرون إساءة لفظية من الأب لأمهم، أو إهانة معنوية من الأم لأبيهم، أو اعتداء جسديا من أحدهما على الآخر، فالطفولة حينئذ في هباء، وتنمو حينها عقد النفسية، ويخبو وهج الحياة لدى الطفل، وينسحب ذلك على عدم مبالاته بالتعليم فلا يعنيه، ويعتم المستقبل في ناظريه فلا حلم يداعبه ولا أمل يناغيه. شاهت الأيام في عينيه، وساءت معاني الأمومة والأبوة في ناظريه، والوالدين غير مباليين يتنافسان أيهما الأسوأ وأيهما الذي ينكأ جرح طفلهما فلا يبرأ. يا أيها الأزواج المتخاصمون، إن الله عز وجل حدد أوقاتا لا يدخل فيها الأولاد على والديهم حتى لا تقع أعينهم على ما لا يدركون من المباح، أفليس من باب أولى أن نشيح بأبصار الصغار ونصرف علمهم عن العلاقة السلبية بين والديهم فيعيشوا في بيئة نقية ونفس رضية؟ إن الخلاف له أداب، والخصومة لها حدود، ولا ضحية هنا للتجاوز إلا المتجاوز نفسه وأسرته ومستقبلهم جميعا. أما بعد الطلاق والانفصال، فتثور مسألة نفقة الأطفال وزيارتهم لأحد الوالدين، وكم في هذه المسألة من صور مدادها الأسى وألوانها العناء، مع أن الله تعالى يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وكم طفل غيب عن أمه ولا ذنب له إلا خلاف لم يكن طرفا فيه ولكنه عوقب به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فبأي ذنب يحرم الطفل حنان أمه أو لقاء أبيه وهو بضعة منهما، ولا غنى له بأحدهما عن الآخر مهما فعل الأول؟ يجب أن يمكن الطفل من رؤية والديه ومن الاتصال بهما متى أراد دون محاسبة أو مضايقة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون الانفصال بين الوالدين داعيا لأن يربى الطفل على عقوق أحدهما أو عدم الإحسان إلى الآخر. يا من وقع الطلاق بينهم من الآباء والأمهات، لا تنسوا الفضل بينكم، واتقوا الله في أولادكم، إن خلافاتكم حبل ممدود طرفاه في أيديكم وفي وسطه عقدة ملتفة على عنق الطفل، فكلما اشتد أحد الأبوين في الجذب استحكمت العقدة على عنق الطفل، مع أن خلافات الأبوين في الغالب يكون المغلوب فيها خيرا من الغالب. كم من أب يتحايل في تقليل نفقة أولاده أو الهروب منها لا لشيء إلا ليغيظ أمهم، فكيف يرجو بر أولاده بعد ذلك؟ وكيف يتأمل دعاءهم وصدقتهم عنه حين يكبرون؟ أيها المسلمون، ومن صور الإساءة المنتشرة الصياح والصراخ في وجه الطفل وتهديده وتخويفه وكثرة معاتبته وتعنيفه، وهذا مما يتساهل فيه الآباء والأمهات والمربون والمربيات ويتصرفون بمشاعرهم الغاضبة دون إدراك للعواقب المدمرة لنفسية هذا الطفل. والتعنيف والتخويف يورث شخصية مهزوزة ونفسية مضطربة. ألا فاتقوا الله في وصيته: يوصيكم الله في أولادكم وليتق الله كل في رعيته فكل مسؤول ومحاسب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها المسلمون، فخطأ الأطفال مغفور وذنبهم معفو عنه، الله قد رفع عنهم قلم التكليف، فارفعوا أنتم عنهم أساليب التعنيف. قفوا بين العنف والضعف في موقف الحزم، واقدروا لحداثة السن ومحبة اللهو قدرها، وإذا كان الطفل لا يضرب على الصلاة وهي عمود الدين إلا وهو في العاشرة من عمره وبعد أن يؤمر بها مئات المرات، فكيف يضرب ابن سنتين وثلاث وابن خمس وسبع على شقاوة فطرية أو لهو بريء؟ ولكم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة. فعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. ولفظ أبو داود ولفظ أبي داود عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. أما في الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، إنه لا خلاف في مبدأ تصحيح خطأ الطفل إذا أخطأ، ولكن يجب أن يكون التصحيح بأسلوب يبني ولا يهدم، ويؤدب ولا يثرب. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. فعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟ وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، قالت: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها في وجهي وقال: وراءك أي لكع، أي ارجعي وانصرفي. فانظروا كيف علم عمر بن أبي سلمة آداب الطعام، وعلم الحسن الورع، وعلم زينب الأدب في الاستئذان وعدم الاطلاع على العورات. وتأمل كيف كان التعليم بأسلوب يفهمه الصغار، بكلمة واحدة أو جمل قصيرة مختصرة واضحة يسهل حفظها وفهمها، بلا إهانة ولا تجريح ولا لوم ولا توبيخ ولا تقطيب ولا تثريب، فضلا عن ضرب الصغير أو الدعاء عليه، وهذا أمر خطير، فقد توافق الدعوة ساعة إجابة فيندم الداعي حين لا ينفع الندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، أخرجه مسلم. وهذا أدبه صلى الله عليه وسلم حتى مع الكبار. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: وكان قد تكلم في الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، فقال: أثم لكع، يعني يبحث عن الحسن رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وفي لفظ البخاري فجاء يشتد حتى عانقه وقبله. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل كان لا يقبل أولاده: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع. وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، أي يسرع إليه. وعن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين في دلو من دارنا. متفق عليه. وبعد أحبتي في الله، فهذا هو الهدي فاستنوا به، وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به، ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية كما أمركم بذلك رب البرية، حيث يقول في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارفع القهر عن المقهورين، وارفع الكبت عن المكبوتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد أبناءنا، اللهم احفظهم بحفظك، وكلأهم بكلائك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم حفظهم القرآن، وعلمهم القرآن، وأدبهم بأدب القرآن، وخلقهم بخلق القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.